بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأعراف نبدأ بدرس جديد، واليوم 15 من شهر رمضان لعام 1435. يقول الله عز وجل: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين، إلى آخر الآيات. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، هذا سبق تكلمنا مرارا وتكرارا بالتكذيب بآيات الله والاستكبار عنها. كذب بآيات الله المنزلة، قال عنها شعر، قال عنها أساطير الأولين، إلى غير ذلك. واستكبر عنها، احتقرها، لم يعمل بها ونبذها وراء ظهره. يقول عن هؤلاء الكفار: لا تفتح لهم أبواب السماء. اختلف العلماء رحمهم الله في معنى لا تفتح لهم أبواب السماء، فقيل لا يرفع لهم عمل، وقيل لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء، إلى غير ذلك. وعندنا يعني شيء مهم، وهو أنه إذا جاء الحديث في تفسير الآية فلا نحتاج إلى أقوال أخرى، وهذه الآية جاء الحديث في تفسيرها، حديث البراء الطويل، وأن المعنى لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء. ولذلك يقول ابن الجوزي يوم ذكر هذا القول، قال: رواه الضحاك عن ابن عباس، وهو قول أبي موسى الأشعري والسدي في آخرين، والأحاديث تشهد به، يقصد حديث البراء وما في معناه. قال القرطبي: أي لأرواحهم، جاءت بذلك أخبار صحاح ذكرناها في كتاب التذكرة، له تذكرة كتاب التذكرة في قضايا أشراط الساعة، وهذا القول هو الصحيح. وطبعا إذا لا تفتح لأرواحهم من بابه لا تفتح لأعمالهم. ولذلك ابن كثير رحمه الله ماذا قال حينما ذكر الأقوال وقال قيل لا تفتح لأعمالهم ولا لأرواحهم؟ قال ابن كثير: وهذا فيه جمع بين القولين، جمع بين القولين، لكن نحن نقول المقصود بالآية لا تفتح لأرواحهم، ومن المعلوم أنها إذا لا تفتح لأرواحهم لا تفتح ولا يقبل منهم عمل. وحديث البراء طويل معروف مشهور، وجه الشاهد فيه يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاث، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، إلى آخره. هذا فيما يتعلق بالعبد المؤمن. الحديث وفيه: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط الله وغضب. قال: فتفرق في جسده الحديث، ويخرج منها كأنتني ريحي جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. والحديث رواه أبو داود وأحمد، وهو حديث صحيح. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هذا الحديث، عفوا، هذه الآية تعجيز، أي أن الكافر، أو المعنى أنهم هؤلاء الكفار لا يدخلون الجنة أبدا، كما لا يدخل الجمل في سم الخياط أبدا. وضرب المثل بهذا أبلغ في إياسهم من إرسال الكلام وإطلاقه في النفي، والعرب تضرب هذا للمبالغة، كما قال الشاعر: إذا شاب الغراب أتيت أهلي وعاد القار كاللبن الحليبي. وهل يعود القار أبيض؟ لا. وهل يشيب الغراب؟ لا. وهذه الآية أيها الأخوة فيها مباحث، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الجمل قرأ الجمهور الجمل بالفتح وهو البعير المعروف. فإن قال قائل وهل هذه فائدة تذكرها لنا؟ نقول نعم، لأن بعض العلماء هناك قراءة أخرى وقال بخلاف ذلك، لكن الجمهور وهو الصحيح أن المراد بالجمل الجمل المعروف البعير المعروف، أي لا يمكن أن يدخل الجنة إلا إذا دخل الجمل في سم الخياط يعني في ثقب الإبرة، وهذا مستحيل، وهذا مستحيل، لأن بعضهم قال الجمل الجمل إلى غير ذلك، سم الخياط ثقب الإبرة. طيب، فإن قال قائل كيف خص الجمل دون سائر الدواب وفيها ما هو أعظم منه؟ فقيل أجوبة، نسمع لكلام أهل العلم لماذا خص الجمل. من ذلك ابن الجوزي أن ضرب المثل بالجمل يحصل المقصود، والمقصود أنهم لا يدخلون الجنة كما لا يدخل الجمل في ثقب الإبرة، ولو ذكر أكبر منه أو أصغر منه جاز، والناس يقولون فلان لا يساوي درهما، وهذا لا يعني لا يغني عنك فتيلا وإن كنا نجد أقل من الدرهم والفتيل. والثاني أن الجمل أكبر شأنا عند العرب من سائر الدواب، فإنهم يقدمونه في القوة على غيره، لأنه يوقر بحمله فينهض به دون غيره من الدواب، ولهذا عجبهم من خلق الإبل فقال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فآثر الله ذكره على غيره لهذا المعنى. طبعا الشوكاني رحمه الله يقول وخص الجمل بالذكر لكونه يضرب به المثل في كبر الذات، وخص سم الخياط وهو ثقب الإبرة بالذكر لكونه غاية في الضيق. نعم، وقال بعض العلماء يعني ضمن كلام على أن إيثار الجمل وهو مما ليس من شأنه الولوج في سم الإبرة مبالغة في استبعاد دخولهم الجنة، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين، أي ومثل هذا الجزاء نجزي المجرمين، جمع مجرم، والإجرام ارتكاب الجريمة، والجريمة في لغة العرب الذنب العظيم الذي يستحق صاحبه النكال، والإجرام لم يطلق في القرآن إلا على الكفار، وكذلك نجزي المجرمين أي الكافرين، مثل هذا الجزاء بدخول النار وحرمان الجنة. من عذاب النار لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. لهم من جهنم اسم من أسماء النار سميت بذلك لبعد قعرها وسودادها. مهاد، ما هو المهاد؟ الفراش من تحت، الفراش من تحتهم. ومن فوقهم غواش، الغواش أغطية تغشاهم، اللحف تغطون. وماذا المقصود من الآية؟ المقصود أن النار تحيط بهم كل جانب، فالمراد أن النار من فوقهم ومن تحتهم، فعبر عما تحتهم بالمهاد وعما فوقهم بالغواش، كقوله تعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. يقول ابن عاشور رحمه الله والمهاد بكسر الميم ما يمهد أي يفرش، وغواش جمع غاشية وهي ما يغشى الإنسان أي يغطيك اللحاف، شبه ما هو تحتهم من النار بالمهاد وما هو فوقهم منها بالغواشي، وذلك كناية عن انتفاء الراحة لهم في جهنم، فإن المرء يحتاج إلى المهاد والغاشي عند اضطجاعه للراحة، فإذا كان مهادهم وغاشيتهم النار. وكذلك نجزي الظالمين الذين عبدوا غير الله، فإن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، في غير موضعه، والشرك هؤلاء ظلموا أنفسهم لأنهم وضعوا العبادة لمن لا يستحقها، فلذلك سموا ظالمين. والمراد بالظلم هنا الشرك، ولا هناك أنواع من الظلم، ظلم العبد نفسه وظلم العباد بعضهم لبعض. نعم، سبق هذا أن الظلم ثلاث أنواع، والمراد هنا الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، قل تدعون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله السميع العليم، ولا تدعوا من دون الله ما لا ينضرك ولا ينفعك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني المشركين، المشركين، لأن المشرك ظالم لأنه وضع العبادة في غير موضعها، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. وكذلك نجي الظالمين تهديد لكل ظالم أو لا؟ نعم، كما سيأتي بالفوائد. من فوائد الآية تهديد لمن كذب بآيات الله واستكبر عنها بأنهم لا تفتح لهم أبواب السماء. ومن فوائد الآية شدة عذاب هؤلاء الذين كفروا وكذبوا بآيات الله. هل نستفيد من الآية وجوب الإيمان بآيات الله؟ وجه ذلك هدد لمن تركها فعلم وجوب الترغيب هنا، الوجوب، لأنه هدد لمن كذب بآيات الله وأن مصيره إلى النار، إذن وجوب الإيمان بآيات الله تبارك وتعالى. ومن فوائد الآية تيئيس هؤلاء من دخول الجنة بضرب المثل المبالغ بتأييسهم من دخول الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وفيها عقوبة المجرمين، وفيها أن من عذابهم في النار أن النار محيطة بهم. وفي الآية تهديد للظالمين أو لا؟ وكذلك نجي الظالمين تهديد لكل الظالمين. لكن حينما نقول لكل الظالمين يشمل كل الظالمين، لكن كل ظلم على حسبه. فالنوع الأول من الظلم هو الشرك، تهديدهم بماذا؟ بالنار، عقوبة مشد. الظلم، ظلم العبد بنفسه بالمعاصي، هذا تهديد له، لكن هل هو كالمشرك؟ لا. كذلك ظلم العباد بعضهم لبعض، هذا تهديد للظالمين. إذن الآية تهديد لكل ظالم، فاحذر أن تكون من الظالمين. ثم قال الله عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. من طرائق القرآن أنه إذا ذكر الأشقياء ذكر السعداء، وإذا سمم الثاني. وقد ذكر الرازي فائدة جميلة أذكرها لكم أيها الأخوة. يقول الرازي رحمه الله اعلم أنه سبحانه ما ذكر في القرآن آية في الوعيد إلا وذكر آية في الوعد، وفي ذلك ثلاث فوائد. الفائدة الأولى ليظهر بذلك عدله سبحانه، لأنه لما حكم بالعذاب الدائم على المصرين على الكفر حكم بالنعيم الدائم على المصرين على الإيمان. ثانيا أن المؤمن لابد وأن يعتدل خوفه ورجاؤه فيعيش بين الخوف والرجاء. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل على الرجل وهو مريض قال كيف تجدك؟ قال أخاف ذنوبي وأرجو ربي. قال ما اجتمعنا بمؤمن إلا دخل الجنة، عفوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، شوف شو قال، قال أخاف ذنوبي وأرجو ربي. ثالثا أن يظهر بوعده كمال رحمته وبوعيده كمال حكمته فيصير ذلك سببا للعرفان. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات أي عملوا الأعمال الصالحات من واجبات ومستحبات. وعندنا قاعدة أن الإيمان إذا جاء مفردا شمل الجميع، وإذا جاء الإيمان مقرونا بالعمل الصالح صار الإيمان بالقلب والعمل الصالح الجوارح. وعملوا الصالحات، العمل الصالح كما مر معنا لا يكون صالحا إلا بشرطين، أن يكون خالصا لله وأن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل دائما يقرن في القرآن العمل بماذا؟ بالصالح. لماذا؟ ما يقبل إلا الصالح، لأن كل يعمل، فالمنافق يعمل وكثير من الناس يعملون وبعض الناس يعملون لا يقبل منهم، فالعمل لا يقبل إلا إذا كان صالحا. وإذا في آيات كثيرة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وبشر الذين وعملوا الصالحات، فدائما يقرن العمل بالصالح فنستفيد. وسيأتي بالفوائد، ماذا نستفيد؟ الحرص على أن يكون العمل صالحا، هذه الفائدة، وليس الفائدة فقط أسمع الآيات، أحرص. وكيف يكون صالحا؟ أن يكون محسنا خالصا لله متابعا للنبي عليه الصلاة والسلام. يجتهد الإنسان أن يكون عمله صالحا فلا يغتر بالناس ولا يغتر بالمدح ولا يغتر بالثناء ولا يغتر بالدنيا. نعم، وعملوا الصالحات. يقول السعدي، وهذه فائدة للشيخ السعدي ذكرت دائما لجاءت مثل هذه الآيات، يقول ووصفت أعمال الخير بالصالحات لأن بها تصلح أحوال العبد وأمور دينه ودنياه وحياته الدنيوية والأخروية، ويزول بها عنه فساد الأحوال، فيكون بذلك من الصالحين الذين يصلحون لمجاورة الرحمن في جنته. يعني هو الآن السعدي يقول لماذا سميت بالصالحات؟ لن تصلح والعبد. الآن المتقي لله عز وجل الواثق الموحد هل يغلق من الخوف؟ هل يخاف من المستقبل؟ أبدا. فتصلح حواله ولا لا؟ الذي ضعف إيمانه وضعف تحماله الصالحة وضعف يقينه تجد يعيش بقلق وخوف كما حال كثير من الناس. هذا معنى الصالحات. فالعمل الصالح حياة طيبة كما قال الله عز وجل فلنحيينه حياة طيبة من الزهد والرضا والقناعة إلى غير ذلك. توكل على الله. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة. ماذا نسميها هذه الجملة؟ من يعرف؟ هذه اعتراض، هذه جملة معترضة، لأن المعنى وش المعنى؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة. فهذه تسمى جملة معترضة، اعتراضية معترضة. طبعا اختلف العلماء الحكمة منها. فمثلا المعنى والله أعلم يقول ابن عاشور فائدة هذا الإدماج الارتفاق بالمؤمنين، لأنه لما بشرهم بالجنة على فعل الصالحات أطمن قلوبهم بأن لا يطلبوا من الأعمال الصالحة بما يخرج عن الطاقة حتى إذا لم يبلغوا إليه أيس من الجنة، بل إنما يطلبون منها بما في وسعهم فإن ذلك يرضي ربهم. والمعنى لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي لا نكلف نفسا بعد الإيمان من العمل إلا بقدر طاقتها. أولئك أصحاب الجنة. وسبق معنا أن الجنة في لغة العرب البستان، لأن أشجاره الملتفة تجن الداخل فيه. وجاء إطلاق الجنة على البستان في القرآن في قوله إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، أي البستان. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، أي بستان. أما في الاصطلاح فهي الدار التي أعد الله عز وجل لأولياء، دار الكرامة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذا في دليل أن الإيمان والعمل الصالح سبب لدخول الجنة. وجاءت الآيات كثيرة جدا، قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وقال تعالى وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، وقال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخره. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. دائما الله عز وجل ذكر نعيم الجنة ووصف الجنة ذكر هذه النعمة، ذكر هذا النعيم الذي هو الخلد. وقد ذكرنا ويذكر أن أهل الجنة خالدون فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين، وهذا من أعظم النعيم وبه يتم النعيم. لماذا؟ لأن كما قلنا لكم قديما أن كل نعمة بعدها موت ليست نعمة، كل نعيم بعده زوال فليس بنعيم. وذكرها الشيخ الشنقيطي رحمه الله، ذكر يقول لأن أكبر ما ينكد اللذائذ وينغص اللذات أن يعلم صاحبها أنه زائل عنها وأنها زائلة عنه، فكل نعيم بعده موت فليس بنعيم، والنعيم إذا تيقن صاحبه الانتقال عنه صار غما، فالفكرة بالزوال تكدر اللذات الحاضرة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يكثروا من ذكر الموت، ويقال للموت هادم اللذات، لأن من تذكره ضاعت عليه لذته التي هو فيها لأنه يقطعها. ولهذا قال خالدين فيها لا يزول عنهم ذلك النعيم فتتكدر خطبة غبطتهم. خالدين هم فيها خالدون. وقد جاءت الآيات والأحاديث الكثيرة في خلود وأبدية أهل الجنة. قال الله عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا. في آيات كثيرة قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا. أما الحديث فقال صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة ينعم ولا ييأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، وهذا في صحيح مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تيأسوا أبدا. والحديث المشهور يؤتى بالموت على شكل كبش، فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت. نعم. من فوائد الآية أن الإيمان والعمل الصالح سبب لدخول الجنة. ومن فوائد الآية أن العمل لا ينفع إلا إذا كان صالحا صالحا. ومن فوائد الآية الاجتهاد في أن الإنسان يجتهد في أن يكون عمله صالحا. ومن فوائد الآية الحذر من الرياء. ومن فوائد الآية سهولة الشريعة الإسلامية حيث لا تكلف الإنسان إلا ما قدر أو نفسا. ومن فوائدها أن من أعظم نعيم أهل الجنة الخلود فيها. ثم قال الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. هذا من جملة ما ينعم الله به على أهل الجنة، وهو نزع الغل والحسد والبغضاء من قلوبهم. انتبه لتعرف أن هذا الأمر مرض خطير، وأن هذا الأمر مرض خطير، وأن هذا الأمر موجود في الدنيا. فأن من نعيم الجنة أنه ينزع ويزيل ويذهب الغقات والغل. وهذه الآية أيها الأخوة فيها مباحث. طيب، يأتي سؤال: إذن أخذنا المعنى الإجمالي أن هذا من نعيم الله عز وجل على أهل الجنة أن ينزع ما في قلوبهم من الغل على بعضهم البعض اللي كان موجود وين؟ في الدنيا. في الدنيا لا تسلم من ذلك، يتنافسون الناس، طبائع الناس، أن هذا إذا تصدر هذا أو هذا أكثر مال أو أكثر منصب أو إلى آخره من أمور الدنيا، هذا يعقد على هذا وهذا يحسد على هذا وهذا يغل على هذا. نعم. ونزعنا الذي يظهر والله أعلم أنه يوجد لكن ينزع، لأن بعضهم قال يخلقه الله عز وجل، يخلقهم من غير غل، لكن ظهر الآية أنه موجود لكن ينزعون. وسبق معنا في العقيدة أنه متى، من يعرف متى ينزع؟ قبل دخول الجنة. فقد جاء في البخاري عن أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أدل منه بمسكنه كان في الدنيا. وهذا من أعظم اللذات، حيث يكون الإنسان خالدا مخلدا، حيث يكون هو ورفاقه في ذلك النعيم ليس بين اثنين منهم شحنة ولا عداوة ولا حقد ولا بغضاء. طيب، أو سيأتي إن شاء الله، أنا ما ودي أستعجل في الكلام. يرد سؤال: ما الحكمة من ذلك؟ نسمع لكلام أهل العلم رحمهم الله، في عندنا ابن عطية وفي الشيخ السعدي وفي الرازي، كل ذكر قول. إحنا ماذا نفعل؟ نأتي بها حتى يستفيد طالب العلم ويعرف كيف يعني يجمع الأقوال وغيرها. ما الحكمة أن من نعيم أهل الجنة نزع الغل والحسد والتباغض؟ قيل: حتى يكونوا إخوانا متحابين وأخلاء متصافين. صح، معروف مع وجود الحسد والبغضاء ما يمكن يكون هذا. وإذا قال الله عز وجل في سورة الحجر: ونزعنا ما في صدورهم من غل، نكمل إخوانا على سرر متقابلين، ونزعنا ما في صدورهم من غل. إذن الأولى ما هي؟ لماذا؟ حتى يكونوا متصافين، حتى يكون متصافين وأخلاء متحابين، لأنكم كما تعرفون مع وجود الحسد لا مصافة ولا محبة. القول الثاني قيل أن درجات الجنة متفاوتة كما تعلمون أو لا، متفاوتة بحسب الكمال والنقصان. فالله عز وجل أزال الحسد عن قلوبهم حتى أن صاحب الدرجة النازلة لا يحسد من الدرجة العالية، ولا لا؟ صح، المعروف بالدنيا يتحسدون، أنت أعلى مني منزلة وأنت صرت كذا وكذا بسبب الأمور الدنيوية. كم هذه؟ ثلاث. ابن عطية له كلام جميل، ابن عطية رحمه الله له كلام جميل، وفي الواقع كلها جميلة. الكشف الثالث يقول: والسبب يقول أن الله عز وجل أخبر أنه ينقي قلوب الجنة من الغل والحسد، أن صاحب الغل معذب ولا عذاب في الجنة. إيش معنى هذا الكلام فرحان؟ يتعب معذب. الآن الحاقد أو الحاسد يتعب ولا ما يتعب؟ يتعب. وهذا كلام جميل، وهذا يلخ فائدة التحضير وجمع الكلام من كتب التفسير. هذا مثال يدلك إن كتب التفسير ينبغى الإنسان يبحث هنا ويبحث هنا ويسمع لكلام العلماء ويحضر عند العلماء فيستفيد من هذا ويستفيد من هذا ويستفيد من هذا. ذكرنا لكم ثلاثة أمور كلها من عالم، كلها من عالم، لتعرف أن القرآن هذا عظيم. وفي أشياء ربما ما نعرفها، في أشياء كثيرة، هذا استنباط من العلماء، الله لم يخبرنا، لكن أخبرنا ونزع من قلوب أهل الجنة الحقد والبغضاء. بس هل بين الحكمة؟ لا، جعل الناس تسير كل مسير، كل يجتهد، فتوفيق من الله عز وجل. وفعلا بعض الحكم ربما تكون واضحة، وبعض الحكم تحتاج شوي استنباط. فمثلا حتى يكونوا متحابين، ربما هذه أصلية وصحيحة، لكن ممكن يستنبطه أي واحد، ممكن يستنبطه. لكن قول ابن عطية مثلا وذلك أن صاحب الغل معذب ولا عذاب في الجنة، تحتاج إيش؟ استنباط. وهذا فائدة الإنسان يدرس التفسير أو الفقه، يسمع للعلماء ويقرأ في كتب العلماء ويسمع من هذا وهذا وهذا، يستفيد. وفعلا صاحب الغل وصاحب الحسد معذب، مو مرتاح. وذلك ماذا تقول العرب؟ ما رأيت ظالم أشبه بمظلوم من الحاسد. الحاسد ظالم صح ولا لا؟ ظالم، حاله كأنه مظلوم، يموت قهار وقلبه يغلي ووجهه أحمر، صح؟ هذه الحكم والله أعلم. تجري من تحتهم الأنهار، أي من تحت أشجار الجنة، وهذا من النعيم العظيم الذي يذكره الله دائما وأبدا. وهذا يدل على أمور: أولا وجود الأنهار في الجنة، أنها جارية لا واقفة، أنها تحت غرفهم وقصورهم في أنهار. وهذه الأنهار جاء تسميتها في صورة، من يعرفها؟ سورة القتال، سورة محمد، سورة القتال: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وقالوا، من هم أهل الجنة؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا الجزاء العظيم من دخول الجنة ونزع الغل وغيرها، وما كنا لنهتدي إلى الطريق لولا أن هدانا الله له، لقد جاءت رسلنا بالحق. هذا الكلام الذي يقولونه هم في الجنة، ما المراد منه؟ المراد الاختباط والسعادة، يعني كأنهم يقولون حنا صدقنا الرسل وعملنا، ما ضاع الأجر. فاللام لام القسم، قالوا هذا لما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من الجزاء العظيم، اغتباطا بما صاروا فيه بسبب ما تقدم منهم من تصديق الرسل وظهور صدق ما أخبروهم به في الدنيا من أن جزاء الإيمان والعمل الصالح هو الذي صاروا إليه. ونودوا تهنئة وإكراما وتحية واحتراما أن تلكم الجنة أورثتموها، أي أعطيتموها. فمعنى الإرث هنا الإعطاء، فإراث الجنة إعطاؤها. نودوا، إما أن ناداهم الله أو ملك من الملائكة كريما واحتراما، أن تلكم الجنة أورثتموها، أي أعطيتموها، فإراث الجنة إعطاؤها. خلافا لمن زعم أن معنى ذلك حينما رأى كلمة أورثتموها زعم أن كل أن الله جعل لكل نفس منفوسة مسكنا في الجنة ومسكنا في النار، فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، اطلع أهل الجنة على مساكنهم في النار لو كفروا. فقالوا هذا معنى الآية، وهذا وإن كان جاء في حديث لكن لا يصح. فقالوا معنى أورثتموها هذا المعنى، أنهم يرون مسكنهم وين؟ في النار لو كفروا. نعم، لكن الذي يظهر والله أعلم معنى أورثتموها أي أعطيتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم التي رحمكم الله فوفقكم إليها. وأنا قلت هذا المعنى لسبب سأذكره بعد قليل، بسبب أعمالكم، معيد بما كنتم تعملون، بسبب أعمالكم التي رحمكم الله فوفقتم للعمل الصالح. ومسألة سبقت معنا في سورة الأنعام بس لا بأس نعيدها، وعادة العلم ما الجمع بين هذه الآية وما أمثالها وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله؟ طبعا أجمع أهل السنة أنه لا يدخل أحد الجنة بعمله وإنما برحمة الله عز وجل. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل، قال ولا أنت يا رسول الله، قال لا أنا إلا يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فما الجمع بين هذا وبين هذه الآيات؟ قلت شرحتها في قبل قليل. وهناك أقوال أهل العلم في الواقع يعني أفضل قولين، بل يعني أتوقع أنه ما في خلاف ولا في إشكال على هالقولين. فقيل من الأقوال، والقول الثاني أفضل لكن نذكر القول الأول، أن دخول الجنة برحمة الله كما في الحديث، وتقاسم المنازل والدرجات بالأعمال، وهذا ذهب إليه ابن بطال والقرطبي في تفسيره. فالحديث يقول لا يدخل أحدكم الجنة بعمله وإنما برحمته، دخول الجنة برحمة الله، تقاسم الدرجات والمنازل بالأعمال. والقول الثاني واللي رجحه ابن رجب والنووي والبيهقي وجماعات كثيرة وهو الصحيح، أنه لا إشكال وأن دخول الجنة بماذا؟ برحمة الله عز وجل، ومن رحمة الله العمل الذي وفقهم إليه. فبما كنتم تعملون بكم، ما معناها؟ أنتم دخلتم الجنة بسبب أعمالكم. من الذي وفقك للعمل؟ من الذي وفقك للإيمان؟ من الذي وفقك للتقوى؟ من الذي توفقك لاتباع الرسل والإيمان بآيات الله المنزلة؟ من الذي وفقك للإيمان والأعمال الصالحة؟ والله فلا تعارض. وهذا القول رجحه النووي وابن رجب وكثير من العلم وهو الصحيح، وأن المعنى لا تعارض أبدا، وأن العمل من رحمة الله. لولا رحمة الله ما عملت هذه الأعمال. اسمع لابن رجب والنووي حتى لا نطيل عليكم. يقول النووي رحمه الله: وأما قوله حينما ذكر الحديث في صحيح مسلم ادخل الجنة بما كنتم تعملون الدالة على أن الأعمال يدخل بها الجنة، فلا يعارض هذا الحديث، بل معنى الآيات أن دخول الجنة بسبب الأعمال، ثم التوفيق للأعمال والهداية للإخلاص فيها وقبولها برحمة الله وفضله، فيصح أنه لم يدخل الجنة بمجرد العمل، وهو مراد الأحاديث. اسمع لابن رجب ايش يقول. يقول: وفيه دليل على أن الأعمال سبب لدخول الجنة، حينما ذكر حديث أن فيه دخول الجنة، كما قال: وتلك الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، فالمراد والله أعلم أن العمل بنفسه لا يستحق به أحد الجنة، لولا أن الله جعله بفضله ورحمته سببا لذلك، والعمل نفسه من رحمة الله وفضله على عبده، فالجنة وأسبابها كل من فضل الله ورحمته. نعم، نكتفي بهذا، لكن نأخذ فوائد هذه الآية. نعم، فوائد الآية: من نعيم أهل الجنة نزع ما في قلوبهم الحقد والبغضاء، وفيها ذم التحاسد والتباغض والبغضاء، وفيها أن من عيوب الدنيا وجود الحسد والبغضاء وغيرها. وهل نستفيد فضل من يطهر قلبه في الدنيا؟ نعم، لأن الله عز وجل وصف أهل الجنة بهذا، ففضل عظيم، كما جاءت الآيات والحديث الكثيرة في موضع آخر. وفيها أن من نعيم الجنة الأنهار تجري من تحتهم الأنهار، وفيها فضل كلمة الحمد لله، وفي آية أخرى قال: الحمد الذي ذهب عنا الحزن. وفيها أن الهداية لهذا من لله عز وجل، وذلك يعترفون أنها بفضل الله عز وجل، ولذلك ينبغي المسلم أن يسأل فضل الله. طيب، وفيها الحرص على العمل الصالح، ورثتموها بما كنتم تعملون. قول النبي عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. فينبغي المسلم أن يحرص على العمل الصالح، على الأعمال والإكثار من الأعمال، وأن يحرص أن تكون صالحة، لعل الله أن يرحمه فتقوده إلى أعمال صالحة وتقوده إلى أعمال طيبة، فيكون سببا في دخوله الجنة. نكتفي بهذا، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.